قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يفيض نهر ووكر في شمال كاليفورنيا كل 100 عام تقريبا بقدرة الله.
هدر متدفقا لا يردعه شيء، لا شيء.
أسر السيل الهائل أسرة بكاملها. حاول المنقذ دين روسنو الوصول إليها.
قفزت في المياه واصطدمت قطعة خشب بالشجرة، فاستسلمت لواقع أني سأفارق الحياة في هذه المياه، إذ إنها كانت ستلتهمكم إذا دنوتم منها كثيرا.
كادت عملية الإنقاذ تتسبب في فقدان دين حياته. تستطيع المياه أن تحتجز أيا كان، إذ إن قوتها هائلة. فقدمان من المياه تستطيعان دفع شاحنة يبلغ وزنها 20 طنا. إن الفيضانات التي تقتل عددا كبيرا من الأفراد يفوق العدد الذي تقضي عليه أي كارثة طبيعية. عندما هبت سلسلة من العواصف على شاطئ كاليفورنيا يوم رأس السنة عام 1997، أحدث المطر أسوأ فيضان شهدته المنطقة قط. فالمطر الجارف متحدا مع مياه الذوبان حول نهر ووكر في مقاطعة مونو كاليفورنيا إلى قاتل. هرع دين روسنو وفريق من المتطوعين لإنقاذ أسرة احتجزتها المياه.
تجري مياه نهر ووكر بسرعة 650 قدما مكعبا في الثانية تقريبا كما تجري الآن، وفي أعلى الموجة المزبدة للفيضان في ذلك اليوم جرى تقدير سرعة المياه بنحو 1400 قدم مكعب في الثانية.
عزل الزوج نافع وطفلهما في منتجع ماونتين جايد لودج، وجرفت المياه 12 منزلا من أصل 13 هناك.
كان حجم النهر وقوته هائلين إلى حد أنه بدلا من تعرج المياه في منحدر النهر هدرت مباشرة إلى الأمام، ولم يكن أي شيء يردعها، لم تكن لتتوقف.
كان على المنقذين أن يصلوا إلى أسرة محتجزة في أحد المنازل، وكانت الطريق خلفهم قد غمرتها المياه.
بدأ النهر يثور عندما بلغت قمة الوادي الضيق، وكان العديد من أقصامه حيث الأرض الشمالية التي كنت أعبرها قد زالت بعد سقوطها في النهر الذي كان يشق مجازا في بدن الطريق، خصوصا حيث كان يتحول بطريقة طبيعية في اتجاه الطريق. فقدت السيارة على كتف الطريق في اتجاه معاكس، حيث كنت أعلم أن ليس هناك سيارات آتية في اتجاهي، وتمكنت من العبور في 5 أو 10 دقائق قبل أن تنهار الطريق ورائي.
أخطأ المنقذون في تقدير قوة المياه.
كان عمق المياه يصل إلى كاحلنا فقط، وارتفع إلى ركبتنا وبلغ عمقها حتى الخصر خلال 4 ساعات. فكانت هناك قوة هائلة وحطام في المياه يجعلان التنقل أمرا بالغ الصعوبة، والعبور بالرمث المطاطي إلى هناك كان أمرا صعبا.
حاولوا في البدء بلوغ الأسرة على متن مركب، لكن من دون جدوى.
هذا أقصى ما تمكننا أن ندنو فيه من الضحايا، لكن كان هناك منزل آخر قرب تلك الأشجار التي تشاهدون بقاياها. عجزنا حتى عن بلوغ هذا المنزل لأن سيلا من المياه يبلغ عمقه 6 أو 8 أقدام كان يتدفق بقوة إلى هنا، وتبلغ سرعته نحو 35 ميلا في الساعة.
أرغم الفريق على التراجع.
كانت صخور بحجم هذه السيارة تعبر، وكان هناك جرار جرفته المياه. لم يصمت شيء أمام تلك القوة. أمر لا يصدق.
جرفت المياه المنتجع برمته وعزل الدين واحتجزته في النار.
فاحتجنا لمعجزة في تلك المرحلة، وظهرت بنعمة إلهية مروحية في الجو.
نجحت المروحية في انتشال الأسرة، لكنها عجزت عن بلوغ دين.
استسلمت لواقع أنه سيقضى علي في تلك المياه، ويجب أن أقر بأني سكبت دموعا حارة لأني اعتقدت أني سأخلف ورائي زوجتي وطفلين.
على دين أن ينقذ نفسه.
قفزت في المياه هنا، وتمكنت من التشبث بجذع الشجرة، وكنت واقفا محتميا به بينما تتدفق المياه من حولي ويبلغ عمقها حتى الخصر. ارتطمت قطعة من الخشب بالشجرة محدثة قوسا مرتفعة وضخمة جدا من المياه أربكتني. كانت يداي مجلدتين ولا أقوى على التمسك، لكنني أمسكت بهذه الأغصان بصعوبة بالغة وتسلقت هذه الشجرة خارج المياه.
تسلق دين المنزل الأخير المتبقي، وتمكنت المروحية أخيرا من بلوغه.
حتى هذا المنزل كان يتحرك، والمبنى كله كان يهتز والصوت مقلقا. كان هذا شيء سيلتهمكم إذا دنوتم منه كثيرا. آمل ألا أسمعه مجددا. لقد خفت كثيرا، خفت كثيرا.
خلال بضع ساعات فقط تسبب نهر ووكر في أضرار قيمتها 50 مليون دولار. أنقذت جسارة دين والمنقذين الآخرين 9 أشخاص عصر ذلك اليوم. لكن الفيضان لم يكن قد انتهى بعد، فقد انضمت أنهر غزيرة أخرى في أسفل نهر ووكر، وتدفقت هادرة في اتجاه الأودية المأهولة. شكل هذا أسوأ فيضان تشهده المنطقة، فقد كانت السدود والمنشآت في القرن 19 مضغوطة حتى الانفجار، وفي النهاية عجزت عن التحمل وتدفقت كميات ضخمة من المياه إلى السهول من مخلفات مياه الفيضانات. وضعت 4 ولايات في حال تأهب، وبدأت أجهزة حالات الطوارئ تنقل الضحايا المعزولة، لكن بعض العائلات ظنت أن منزلها آمن.
كنا نشاهد التلفاز نهارا، وكان ينقل أخبار الدمار الذي كان ينجم عن تدفق المياه التي كانت تلحق الأضرار ليس بكاليفورنيا فحسب، بل نيفادا وواشنطن وأوريغون أيضا.
ظن مايكو ماريان أوتورينو أن سدود نهر بيذر القريب ستصمد.
كانت الشمس ساطعة، وحتى إننا قصدنا السد لمعرفة المستوى الذي بلغته المياه، تحققنا برفقة مراقبي السد هناك وسرنا حوله لمعرفة ما كان يجري. كان هناك بريكات لكنها لا تحتوي على كمية كبيرة من الماء.
كان الوضع يسوء بسرعة على الرغم من غياب الأمطار، ويرتفع مستوى النهر، فأظهر سد حيوي دلائل الضعف. قرع الباب في الساعة 7.
كان القارع مساعد الشريف الذي قال إن علينا أن نغادر المنزل في أقل من 15 دقيقة.
اقتحم نهر فيذر السد، وتمكن آل أوتورينو من الفرار. فجأة صار وضعهم خطيرا.
عندما خرجت متوجها إلى السيارة سمعت صوتا شبيها بصوت شلالات نياجرا، فأدركت أن ثمة أمرا غير اعتيادي ينذر بالسوء يجري هناك.
صارت الطرقات غير سالكة، ويسود الظلام، والجميع يحاولون الفرار داخل سياراتهم.
ما إن رأيت المياه تتقدم باتجاهنا توترت. كنا نمر على طريق جافة على الرغم من وجود بريكات من الماء. انعطفنا يمينا على أمل النجاة، وعندما انعطفنا يمينا وشاهدنا ذلك الجدار من المياه أصبنا بصدمة كبيرة.
سطعت مصابيح السيارة على الطريق وشاهدنا حطاما يعوم، وكان الوضع شبيها بقيادة السيارة إلى داخل النهر.
توقف محرك سيارتنا وعاد وعمل مجددا. استطعنا رؤية الأضواء في نهاية الطريق حيث بر الأمان، وكان هناك أفراد. إذا تمكننا من بلوغ تلك الأضواء سنكون على ما يرام، لكن السيارة لم تتمكن.
بلغت المياه في 10 دقائق لوحة أجهزة القياس في السيارة، وفي غضون 20 دقيقة كانت قد ملأت السيارة كلها، مع أن المياه لم تكن شديدة البرودة وتبلغ حرارتها 45 درجة، لكن عندما تغمر جسمكم تبدأون في الارتجاف بردا. كانت أسناننا تصطك وعظامنا ترتعش وكنا نشعر بالبرد.
صعدنا إلى سطح السيارة ونظرنا وأدركنا أننا واقعون في المتاعب، لأنه سيحين دور القضاء على حياتنا.
حلقت المروحيات طوال الليل ذهابا وإيابا فوق الزوج المعزول، وظنوا أنه تم إنقاذه.
كنا لا نزال نرتجف بردا مع اقترابها أكثر فأكثر، ونظن أنه سيتم إنقاذنا عما قريب، لكن المروحية مرت فوقنا.
لكن عملية الإنقاذ كانت تفوتهما في كل مرة، وتمكنت المروحية من مشاهدتهما في الصباح التالي فقط، وكان لا يزالان على قيد الحياة. تمكن الأوترين من البقاء على قيد الحياة بطريقة ما. خلال الليل تشبث أحدهما بالآخر على سطح سيارتهما.
نظرت وقلت لقد شاهدونا، ما أجمل ذلك الشعور.
وجدهم حارس الشواطئ كيفن ريبروك وفريقه.
شاهدنا شخصين واقفين في المياه مغمورين وسط النهر، وثمة 3 أو 4 أميال من المياه بجانبيهما وأعالي المنازل والأشجار. دهشت لرؤية شخصين في العراء في الصباح الباكر، فلا بد من أنهما قضيا الليل على السيارة.
سبح آل أوترينو مبتعدين عن السيارة كي تتمكن المروحية من تفادي شبكة خطوط التيار الكهربائي.
ليس هناك أي وصف أو كلمات بأي لغة يمكن أن تصف الارتياح والبهجة والسرور وتلك الانفعالات التي تخالجكم معا عندما تقولون لقد تم إنقاذي.
بدا لي الأمر شبيها بعملية إنقاذ في كتاب مدرسي. رأيي أنهم حضروا وأدوا العملية بدقة كبيرة.
آل أوترينو هم البطلان، قضيا 12 ساعة على سطح سيارتهما مغمورين بالمياه. هما البطلان لا نحن.
60% من الذين يهلكون في الفيضانات في أمريكا يغرقون في سياراتهم، لكن آل أوترينو شاء الله تعالى أن ينجو. في مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس يجب تحويل مياه الفيضان بعيدا عن الطرق والمباني، إذ أن هذه المباني الضخمة التي أنشأها الإنسان تحصر في مجار ما يزيد على 1,000,000 جالون في الثانية خلال حصول فيضان، ويمكن أن تتحول المجاري بسرعة إلى فخوخ مهلكة.
يميل الأفراد إلى القول إنها ليست سوى مياه سنخوض فيها ونلهو. الأمر مختلف كليا لأنها قاتلة ومهلكة.
سقط هذا الفتى البالغ 14 ربيعا في أحد مجاري النهر الفائضة بالمياه. جهز قسم خدمة الحالات الطارئة الحبال وتدلى رجال فوق المياه، لكن للأسف عجزوا عن إنقاذ الفتى. رجل الإطفاء بيل ماستن هو أحد المختصين المدربين على إنقاذ الناس من المياه الجارفة.
لا يقدر الأفراد قوة المياه. إذا كان لديكم 18 إنشا من المياه تتحرك بسرعة 12 ميلا في الساعة، فعليكم التمكن من أن تجلسوا وتضغطوا بقوة 540 ليبرا كي تدفعوا بأنفسكم بعيدا عن الشيء الذي تدفعه المياه باتجاهكم. شاهدنا حالات في مقاطعة لوس أنجلوس حيث جرفت المياه جرارا زراعيا وشاحنات وسيارات في اتجاه مجرى النهر. كما شاهدنا في نهر لوس أنجلوس جبالة معبأة بالأسمنت كانت في القناة وعلى متنها رجلان دفعت بها المياه إلى المحيط، وكان عمق المياه قدمين فقط حسب ما أتذكر.
إنما يزيد على نصف عدد الغرقى في أمريكا هم الذين يحاولون إنقاذ الضحايا. فقد أساء رجل الإطفاء من ألبوركويكي تقدير قوة المياه عندما حاول إنقاذ فتى من نهر فائض. كما انجرف 7 منقذين آخرين في مجرى النهر خلال محاولتهم المساعدة. بقوا جميعا على قيد الحياة، لكن الفتى الذي كانوا يحاولون إنقاذه لم ينجو. يبلغ عدد سكان أدلايد في جنوب أستراليا 1,000,000 نسمة، وتحميهم بفضل الله مجاري أنهر تختلق قلب المدينة من مياه الفيضان. ففي عام 1996 تجاوب قسم خدمات الطوارئ لإنقاذ فتى في إحدى مجاري الأنهر. غطس الشرطي جون بوتر في المياه في محاولة يائسة منه لإنقاذه، فاحتجزت المياه الشرطية والفتى كريس باتلر معا. اندفع المنقذون محاولين التقاطهما من مجرى المياه، لكن باءت محاولتهم الأولى بالفشل. فنصبوا فخا بالحبل على مسافة بعيدة من الضحيتين في مجرى النهر، لكن وبطريقة عجيبة تشبثت الضحيتان بقفص عالق في وسط القناة. كان شرطي آخر قد قفز لمساعدة الفتى على الصمود، وحضرت المزيد من المساعدة، لكن الوقت كان ينفذ بالنسبة إلى الفتى، إذ إن درجة حرارة المياه بلغت 45 درجة، وقد تقضي الصدمة ودرجة الحرارة عليه. كان قد فقد أي حس في يديه وقدميه. أرسل المنقذون سابحا مدربا لبلوغ الضحايا الثلاثة. كان الفتى قد انجرف مسافة 3 أميال تقريبا في مجرى المياه، وبذلك يكون قد مضى عليه 50 دقيقة في المياه. عندما بلغوا الجانب كان الفتى فاقد الإحساس ولا يقوى على سحب نفسه. ثم جرى سحب الشرطي الثاني إلى بر الأمان. كانت جون بوتر قد قضى في المياه حوالي ساعة قبل أن يحين دوره.
كنت أرمي حجارة وهطل المطر، فدخلت وحاولت التمسك بالسلالم، لكني عجزت عن ذلك لأن يدي كانتا فاقدتي الإحساس. كنت أصرخ مستغيثا، كنت خائفا جدا لأن المياه غمرتني. الحمد لله أنني نجوت.
مرحبا كريس، كيف حالك؟
الحمد لله، أقول شكرا جزيلا، شكرا لكم لإنقاذكم حياتي.
هل تشعر بالتحسن؟
ليس في الريف أي مجاري أنهر صنعها الإنسان وعلى المياه أن تجد سبيلها، فالمياه الهاطلة فجأة على التربة الصلبة تتسبب في طوفان محلي يجري بسرعة في اتجاه مجاري الأنهر.
المجد الوثائقية، عين على الحياة.
بين البيئات المتباعدة والحياة المتنوعة والأشكال المتغيرة، أراض صحراوية قاتلة ومراع جبلية قاسية وآثار مليئة بالأسرار البائدة، أرجاء المعمورة.
البرنامج التالي.
بكل قوة الحياة، قناة المجد الوثائقية. قناة المجد الوثائقية بكل قوة الحياة.
هذا وادي أوجاي على مسافة 80 ميلا فقط من لوس أنجلوس، يحتوي عادة على بضعة إنشاد من المياه، فإذا ارتفع مستوى المياه فيه يستخدم السكان المحليون هذا الكرسي الرافع البدائي لعبوره. ففي شباط عام 98 اندفع طوفان محلي عبر الوادي، فعلق الكرسي الرافع بينما كان يحاول شخصان الفرار. قاد الربان ديف نادن الفريق المحلي للإنقاذ من المياه الجارفة.
وردنا اتصال هاتفي في الساعة 8 صباحا من مركز إرسال المهمات الذي يرسلنا في عمليات إنقاذ تلبية لنداءات استغاثة، يفيد بأن هناك شخصين عالقين في عربة معلقة فوق نهر في أعالي أوجاي. كانت المياه تتدفق بسرعة فائقة، وقد بلغت فيه نسبة تساقط المطر في ذلك العام 30 إنشا، وتتراوح نسبة تساقط المطر في الموسم العادي من 10 إلى 12 إنشا. عشت في هذه المنطقة معظم حياتي ولم أر قط طوفانا كالذي حصل في ذلك اليوم.
تمكن ديف نادن وفريقه من إيجاد موقع الرجلين العالقين رغم حالة الطقس السيئة.
المشكلة الكبرى هي محاولة التقدم في اتجاه الموقع، إذ إن هذين الرجلين معلقان في الهواء. كان علي أن أجعل الرجل يحلق إلى أسفل الرافعة حيث كان هذان الرجلان.
أنزل ديف سابحا بحذر بين الأشجار.
كل ما أفعله على متن المروحية يؤثر فيه، إذ أنه لا يستطيع السيطرة على أي شيء ولا يستطيع التحكم في حركاته كثيرا. يحاول أن يستدير، لم يفقد التوازن ولا يجري إسقاطه أو ما شابه. يحاول أن يستدير كي يمسك بالضحيتين.
كان الاثنان منهكين وقد علقا فوق سيل المياه ما يفوق ساعة من الوقت. جعل العديد من الأغصان والمطر الهاطل بغزارة عملية الإنقاذ خطيرة جدا.
كادا يفارقان الحياة، وكانت المياه تندفع بسرعة فائقة إلى حد أني لا أشك أبدا في أنهما اصطدما ببعض الحطام أو غمرتهما المياه وغرقا.
يتمتع أي مجرى نهر بإمكانية التسبب في كارثة. كان يفترض بمجاري المياه التي صنعها الإنسان بأن تحول هذه المنطقة في سفح جبال البيريني الإسبانية إلى مكان تخييم مثالي. فعندما هبت عاصفة في فصل الصيف على الجبال عام 96 أثبت الموقع أنه مهلك. كان الوارد من إنجلترا في إجازة يمضونها في موقع التخييم.
كان موقع تخييم رائعا، حيث هناك شقق من الأرض مستوية بمحاذاة النهر. كانت العربة على أرض صلبة، لكن كان هناك عشب سقوه صباح اليوم الذي حصل الطوفان فيه.
كان روي يخيم برفقة ولديه ريا وأوليفر البالغين 9 أعوام وزوجته آن.
كان الطقس رائعا في الصباح، كانت الشمس ساطعة والجو لطيف جدا. بدأ المطر يهطل في الساعة 3 عصرا. سمعنا الرعد والبرق على مسافة بعيدة. فجأة انفتحت السماء واستمر المطر يهطل دون انقطاع.
ما بدأ كهطول مطر خفيف تحول إلى عاصفة ضارية.
صار الجو حالكا جدا والرعد يقصف طوال الوقت. كانت حبات البرد تسقط بحجم كرة الجولف وتضرب سقف العربة محدثة صوتا رهيبا.
كانت مياه النهر قد تدفقت إلى خارج مجاري المياه التي صنعها الإنسان، واندفع فيضان محلي إلى أسفل التلة مقتلعا الأشجار التي شكلت عائقا، لكنه زال في النهاية وتحطمت موجة من المياه.
أبحرنا عبر الأرض الصلبة وكأننا على متن زورق.
فجأة حصل انهيار هائل وضربة عنيفة، واصطدمت العربة بشجرة من الجانبين. تطايرت الحجارة والصخور الضخمة من الجبل وضربتنا، فنجم عنها فجوة في جانب العربة ما أدى إلى تدفق المياه بقوة إلى حد أنها أسقطت ريا أرضا تحت المياه، وكان علينا البحث عنها وسحبها من شعرها. وضعناها خارج النافذة على الشجرة، قالت كلمتين: أشعر بالبرد. وكان هذا ما تفوهت به في تلك الأمسية.
زادت المياه بسرعة تدفقها. تمزقت ملابس بعض الناجين بسبب الطوفان وكانوا في حال صدمة.
كان مشهد خراب. كانت هناك سيارات مقلوبة على سطحها وعربات محطمة وقطع صغيرة من الخيم ومظلات وأعمدة وألعاب مبعثرة.
توفي 87 شخصا نتيجة الطوفان، وتم انتشال بعض الجثث على مسافة 10 أميال في مجرى النهر. الفيضان المحلي ليس غريبا على إسبانيا، فبعد مرور عام عانت بلدة بدهوز الأمر نفسه. ففي ليلة عاصفة من 22 نوفمبر عام 1997 هطل ما نسبته ربع المعدل السنوي. تدفقت مياه المطر الفائضة في النهر عبر البلدة، وكانت تعج بالحطام. تجمعت الثلاجات والسيارات والأشجار خلف هذا الجسر بسبب أنبوب شكل سدا مؤقتا. كان الضغط هائلا، فكان على شيء ما أن ينهار، فانفجر السد واندفع جدار ضخم من المياه بقوة عبر البلدة. في الصباح التالي عاد النهر إلى مجراه، لكن الضرر كان قد حصل. توفي 21، وثمة جثة لم يتم العثور عليها قط. عندما تمطر تتساقط بلايين وبلايين من القطرات الصغيرة، فتتماسك التربة كي لا تنجرف. لكن زوال الأشجار هنا في جنوب إيطاليا كشف المنحدرات تحت السماء. ففي مطلع شهر أيار مايو عام 1998 هطل مطر فصل الربيع على التلال فوق بلدة سارنو. هطل المطر من دون توقف طوال يومين، فصارت التلال غير المحمية مثقلة بالماء، وصارت التربة مشبعة بها، فتحولت إلى سائل وانزلقت عن الصخر الكلسي. اندفعت موجة هائلة من الوحل والمياه من الجبل وعلق الأفراد، ثم اندفعت موجة ثانية أضخم عبر البلدة، ففاجأت روبرتو ووالده.
كانت هذه مختلفة كليا عن الانزلاقات الوحلية الأخرى. عندما سمعنا ذلك الصوت الغريب استدرنا وشاهدنا تلك الموجة المرتفعة نحو 8 أمتار، بلغ علوها ارتفاع منزلي. زحفت باتجاه جدار، وعندما نظرت إلى الوراء شاهدت والدي تبتلعه المياه وتدفع به إلى الجدار. انهار الجدار على عمتي التي كانت واقفة قربه. كان لدي الوقت الكافي فقط كي أنادي باسم والدي للمرة الأخيرة قبل أن تجرفني المياه أيضا. لقد كان أمرا صعبا جدا.
اندفع نهر الوحل الضخم عبر البلدة وقتل والده وعمته. انجرف روبرتو بين المنازل على شكل منعطف من 90 درجة إلى داخل مرآبه. انهمر الوحل عبر النافذة مالئا المرآب حتى ارتفاع قدم من السقف، فصار روبرتو مدفونا في الوحل في ظلام حالك.
بينما كنت أحاول استكشاف الظلمة شاهدت سيارة، أعني أني كنت عاجزا عن الرؤية لكني شعرت بها. كنت محتجزا في الوحل بين الباب الخلفي والباب الأمامي لهذه السيارة على شكل شطيرة من الوحل. كنت عالقا في الوحل، فاتكأت على السيارة في الظلمة ونمت.
دفن الوحل 50 شخصا في سارنو، وعجز آخرون عن تصديق نجاتهم المقدرة.
خلال حصول هذا كان جل ما يمكننا رؤيته هو المنازل. قطع من المنازل تتطاير في كل مكان، وعندما هدأ كل شيء كان الجميع قد غطاهم اللون الأسود، ولم تعد المنازل موجودة، وثمة أشخاص يصرخون مستغيثين. حتى لو كنا موجودين هناك لكننا كنا عاجزين عن القيام بأي عمل لمساعدتهم، لأننا كنا عالقين أيضا. وكان رهيبا أن نسمع بكاء الأطفال ونداء الأفراد طالبين النجدة. الأمر الأكثر إثارة للحزن أن معظم الأفراد الذين قضوا كنت قد شاهدتهم قبل حوالي ساعة من الوقت، وكنا نتحدث. كانت الحياة طبيعية، ومن ثم رؤية البلدة على هذا النحو، لا أصدق الأمر.
أسرعت فرق الإنقاذ المختصة إلى البلدة، وجاءت من جميع أنحاء أوروبا. عمل ما يفوق 3000 منقذ من مركز طوارئ في إحدى ضواحي سارنو. كان المطر قد توقف، لكن خطرا جديدا كان يلوح في الأفق. كان الوحل يجف بسرعة ويصير صلبا كالإسمنت، جعلا عملية الإنقاذ أكثر صعوبة. كان المطر الغزير قد فجر 43 من الوحل في يوم واحد، ودمر سارنو وثلاث بلدات أخرى. لم يعرف أحد عدد المحتجزين تحت الوحل، وكان روبرتو وآخرون لا يزالون مفقودين.
كان المنزل ضخما جدا، تسكن فيه 4 عائلات، وكنت هناك مساء أمس عندما وجدوا امرأة ميتة قرب النادي. أظن أنهم يحفرون من أجل الذين قضوا، لكن يحتمل أن يجدوا أحدا على قيد الحياة بإذن الله.
احتجز رجل في هذا المرآب، وعمل المنقذون طوال الليل محاولين إنقاذه. لكن عندما استخرجوه كان قد فارق الحياة. وعلى مسافة قريبة في الشارع نفسه كان روبرتو يناضل للبقاء على قيد الحياة، فقد غاب عن الوعي واستعاد وعيه مع محاصرة الوحل له. فجل ما كان بإمكانه القيام به هو البقاء على سطح الوحل.
سررت في البدء عندما أدركت أن الوحل يجف، لأن هذا عنى أن ليس علي الحركة باستمرار كحيوان للبقاء عائما. لكنني كنت خائفا في الوقت نفسه، لأن الوحل يجف وتعلق ساقاي كلما جف أكثر. استغرقت ساعات وساعات كي أتمكن من تحرير ساق واحدة.
ما زالت بينة النضال البائس لروبرتو موجودة، هذه بصمات يديه. كان قد مر 3 أيام، وكي يبقى روبرتو حيا كان عليه أن يحتسي بوله، لكن المنقذين لم يتخلوا قط عن بحثهم.
سمعت أصواتا سمعتها حقا، لكني ظننت أني أحلم. صنعوا الحفرة الأولى هناك حيث شاهدت النور الأول. ببطء شديد وبعد 2 أو 3 ساعات من الثقب صنعوا حفرة ثانية ورموا لي قناع أكسجين ووسادة كي أغطي وجهي، ثم صنعوا هذه الحفرة الأخيرة وهي الأكبر حجما وسحبوني منها إلى الخارج. وضعوني على حمالة ومزقوا سروال الجينز وحذائي. كانت قدماي منتفختين إلى حد أنهم عجزوا عن نزع حذائي. كانت بشرتي متورمة وعجزت عن فتح عيني. كنت أخشى أن أفتحهما في النور الساطع لأنهما كانتا مليئتين بالوحل.
كان والد روبرتو وعمته من بين 137 قتيلا قضوا في وحل سارنو.
نحن المحظوظون لأننا هنا ولا نزال على قيد الحياة، لكننا مفعمون بالغضب وتغطينا الندوب المخيفة التي يعجز أي شيء عن علاجها.
سيكون على البلدة إعادة زرع المنحدرات كي تحمي نفسها من قوة أي طوفان محلي آخر أو انزلاقات وحلية. ليس على الفيضانات أن تكون مأساوية كي تكون مدمرة إلى هذا الحد، فإن الفيضانات الناشئة ببطء قضت على العديد من الأفراد خصوصا في آسيا. ففي عام 98 غمر الفيضان منطقة تبلغ مساحتها أوروبا، وتأثر بها 300 مليون نسمة. فقد غمر أسوأ فيضان في هذا القرن 70% من مساحة بنغلاديش. إن سطح أرض معظم هذه الدولة يقع تحت مستوى سطح البحر ببضعة أقدام. لم يكن هناك أي مكان لزرع الطعام ولا مياه عذبة للشرب. الحقيقة المؤسفة أن بنغلاديش تغمر بالمياه كل عام تقريبا، لكن هذه المرة فقد 35 مليون نسمة منازلهم، وتوفي ما يزيد على 1000 شخص. عانت الصين أيضا فيضانات ناشئة ببطء لآلاف الأعوام، لكن فيضان عام 98 حطم الرقم القياسي. فقد ارتفعت المياه في نهر يانغتسي الضخم إلى حد أنه صار شبيها ببحر. إن إزالة الأشجار في أعلى النهر حرمت التلال من غطائها الشجري الواقي، فتدفقت مياه الأمطار الغزيرة مباشرة إلى النهر، وانهارت الخنادق محولة الطرق إلى قنوات والبلدات إلى بحيرات، ودمرت المياه المئات من الحقول والقرى وصولا إلى شنغهاي، وغرق نحو 3000 شخص. هاجم الفيضان 240 مليون نسمة، أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة. انعزل الملايين من المزارعين على أرض مرتفعة، وكل ما قاموا به هو أن يجلسوا وينتظروا أن تستقر المياه. قاوم ما يزيد على 5 ملايين جندي لإعادة بناء سدود في محاولة لحماية 200 مليون شخص إضافي. كان الفيضان الأطول في التاريخ وشل صناعات الدولة الأكثر أهمية. فمع وضع اقتصادي متأزم وفصل شتاء قاس متوقع، حصل هذا الفيضان في أسوأ الأوقات بالنسبة إلى الصينيين. تسبب قوى الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها بمتاعب في جميع أنحاء العالم عام 98، فقد أحضر النينيو أسوأ العواصف في هذا القرن إلى أمريكا الجنوبية. ففي قلب القارة تقع شلالات إيغوادزو على ضفة نهر باران الضخم. دفع مطر النينيو المستمر في التساقط في البرازيل المياه جنوبا في اتجاه باران وشمال الأرجنتين، حتى نظام هذا النهر الهائل عجز عن التحمل. ارتفع سطح المياه 26 قدما على علوه الطبيعي، لكن كان على بارانا أن يقطع 12000 ميل قبل أن يصب في البحر. وعلى مسافة 300 ميل جنوبي شلالات غمرت المياه سد ياسيريتا المتطور. يمر عادة 5200 جالون من المياه عبر السد كل ثانية، لكن في شهر نيسان عام 98 كان يتدفق ضعف هذه الكمية تقريبا عبره. غمرت المياه بلدة بويرتو بيرميهو الواقعة على مسافة 150 ميلا جنوبا بعمق 7 أقدام، وسيتطلب استقرار فيضان المياه أكثر من عام. رفض هذا المزارع أن يستسلم للفيضان، فانتقل إلى مياه ضحلة أكثر وبنى منزله على ركائز. دمرت المياه أرضه وصار يقتات من صيد السمك فقط.
فقدت جل ما أملك، فقد أتلفت البطاطا والخضر والكراث والبندورة وأشجار المشمش، أما القطن الذي كنت أملك القليل منه فلم يتلف منه الكثير. إنها مأساة حلت على المزارعين.
غمرت مياه المطر 12 مليون أكر في الأرجنتين، أي ما يعادل نصف مساحة إنديانا. أجلي 100000 شخص إلى مخيمات نصبت على أراضٍ مرتفعة، وانتشر الإسهال والزحار وعانى عدد من الذين تم إجلاؤهم صعوبة في التنفس. زادت مئات الروافد تضخم بارانا وغمر مساحة واسعة من مزارع المواشي. عزل مربو المواشي إلى جزر من الأراضي المرتفعة فأحضرت لهم المؤن جوا، لكن كي يبلغ الحبل الحيوي هذا كان على مربي المواشي أن يعبروا الأرض المغمورة بالمياه على ظهور الجياد. كانت هذه البحيرات المؤقتة ملأى بالتماسيح. امتد الفيضان جنوبا أكثر فأكثر، فغمر كليا باران سيتا الواقعة على مسافة ساعتين شمالي العاصمة بوينوس آيرس. فبعد المطر كانت المروحيات والمراكب الوسيلة الوحيدة لدخولها. لم يكن لدى السكان أي مكان يلجؤون إليه، ففيضان إل نينيو لم يكن أمرا جديدا، وقد تعلموا هنا كيفية العيش على 5 أقدام من المياه. فقد حوالي 1000 شخص منازلهم. على السكان البدء من جديد وتخطي الخسارة الفادحة والمأساة التي مروا بها بقدرة الله تعالى، لأنهم يعيشون على أضخم مصب لنهر بارانا. مضى سكان بوينوس آيرس أسابيع قلقين من احتمال إصابة منازلهم بالفيضان، لكن العاصمة استثنيت هذه المرة. تستطيع الأرجنتين أن تأمل فقط ألا يكون إل نينيو تالي أكبر حجما. يشكل توقع حصول فيضان نصف المعركة. في حزيران يونيو عام 1996 انهمر 30 مليون قدم مكعب من المطر على حوض نهر سكويني في الكويبيك كندا خلال 36 ساعة فقط. وخلال فترة يومين عدلت هذه المياه الكمية التي تنهار في شلالات نياجرا في فترة 4 أسابيع، ما اضطر 16,000 شخص إلى إخلاء منازلهم، ولحسن الحظ لم يغرق أحد في الفيضان. تتوقع المراكز المناخية حدوث الفيضانات بدقة أكثر مما كانت عليه في السابق، لكن أي تحذير لا يستطيع ردع قوة المياه المتدفقة، وهي القوة التي يعجز الإنسان بكل ما أوتي من وسائل وتقنيات عن مواجهتها.